إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجل الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوليات القرن الماضي أيها الإخوة، كانت هذه البلاد وعموم الجزيرة العربية أرضاً قاحلة، بالكاد تجد فيها زرعاً أو ضرعاً. كان سكان هذه البلاد يتضورون جوعاً، اللهم إلا شيء من لبن النوق وشيء يسير مما تنتجه ثمرة النخل. كانوا أهل الشمال منهم والوسطى ينزعون إلى تخوم الشام وإلى عراق الرافدين، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وكان أهل الجنوب يعبرون البحر إلى شرق إفريقيا، إلى السودان، إلى الصومال، إلى إريتريا، يتكسبون ويتطلبون فضل الله تعالى، وبعض منهم إلى اليمن. وأهل الحجاز كانوا ينتظرون الحاج حتى يبيعوا منه ويبتاعوا، هكذا كان حال الجزيرة إلى خمسينيات القرن الماضي، حين أذن الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بين فرث الأرض ورملها ذهب أسود يحيل ملح الماء عذبا فراتا، ويحيل وجه الحياة الكالح إلى ألوان زاهية. ظهر في الناس ما يعرف بالطفرة. إحدى إفرازات هذه الطفرة أن تقوم البلاد باستقدام أعداد هائلة من العمالة ليقوموا بالخدمة والاقتيات، وهكذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى. ومن إفرازات هذه الطفرة ظهور مصطلح جديد بمعنى جديد، ألا وهو مصطلح الكفيل. من هو الكفيل؟ وما هو المكفول؟ من هو الكفيل ومن هو المكفول؟ وما هي العلاقة الضابطة بينهما؟ الكفيل ببساطة أيها الإخوة واختصار، شخص ولاه الله عز وجل شخصا آخر، لا ينتقل إلا بإذنه، لا يطعم ولا يشرب إلا بإذنه، هو تحت إمرته. إذن القضية مسؤولية وأمانة عظيمة جد عظيمة. لو عرضت على السماوات الفسيحة، لو عرضت على الأرض الممتدة، لو عرضت على مشمخرات الجبال لنأت عنها وفرت وتطامنت وتصاغرت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن هذا الكيان، أعني كيان الكفيل، كيان مسؤولية وأمانة عظيمة أمام مكفول لا يملك من نفسه حولا ولا قولا ولا يملك أمرا ولا نهيا. ويا للعجب، يبقى هذا المغترب البعيد الذي جاء ليقتات تحت إمرة هذا الكفيل الذي يعتريه ما يعتري الإنسان. أليس الكفيل يقبل ويدبر ويغضب ويفرح ويترح ويحزن ويألم ويجوع، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعتريه ما يعتري البشر؟ نعم، مع ذلك
يبقى مقدر هذا الإنسان رهنا بهذا الكفيل الذي يعتريه ما يعتريه. هذا الكفيل مع عشرات النصوص التي تأمر بالعدل والإحسان يبقى نص لو قرأه آحادنا وكلنا كفيل على وجه الحقيقة. الأب كفيل على أبنائه، الكفيل كفيل على مكفوله، رب العمل كفيل على من تحته، الزوج كفيل على زوجته. يبقى أمام هذا الحديث العظيم الذي تجثو له الركب حديث معقل بن يسار الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الكفيل أمام نصوص العدل والإحسان الآمرة بإقامة القسط والعدل وأمام هذا الحديث العظيم، فما بال المكفول؟ المكفول شخص مخر عباب الماء وشق عنان السماء وخب السير خبا، ترك أهله وولده وجاء ليقتات وليضرب في الأرض وليكتسب، هذا حال الأكثر، وإلا فثمة شذاذ لهم مآرب أخرى، والعبرة بالغالب، والشاذ والنادر لا حكم له. هذا المكفول ربما كان أمام مفترق طرق، عنده خيارات أن يغترب إلى بلاد غربية أو أخرى شرقية، لكنه اختار هذا البلد ليجمع الفضيلتين وليكون دائرا بين الحسنيين، بين العمل والقرب من الحرمين، حرم مكة ومسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء المكفولون؟ من هم هؤلاء العمالة؟ ما رتبتهم؟ ما واجبهم؟ أي حق حقهم وأي مستحق مستحقهم؟ المكفولون والعمالة يا سادة باختصار في مهنة الأنبياء ووظيفة الرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في صحيح الإمام مسلم قال ابن عباس: كان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان إبراهيم ولوط زارعين أو زراعين، وكان صالح تاجرا، وكان داود زردارا أي حدادا يزرد الدروع، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم رعاة، وكان زكريا نجارا. إذن هم في مهنة الأنبياء يبنون مقدرات الوطن، يضعون لبناته، يصبرون على حر شمسه ولأواء صحرائه حتى يوفروا الخدمات لهم ولغيرهم. المكفولون في سبيل الله تعالى شأنهم كشأن المجاهد في سبيل الله. صح عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام من حديث أنس أنه مر بالنبي رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. أخرجه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. هل نظرتنا إلى العمالة نظرة الخارجين في سبيل الله الذين تحسب لهم الدقائق والثواني ما داموا قد خرجوا واغتربوا وتركوا الأهل والمال والمهجة والنفس من أجل أن يطعموا وأن يكفوا أبناءهم وأن يقوا حر وجوههم؟ المكفولون يا سادة إخوة لا عبيد، أجراء لا أرقاء، عمال لا مملوكون. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم تحت أيديكم، جعل الله أمرهم إليكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق. هؤلاء المكفولون الضعفاء فقراء أخرجهم الفقر والعوز والحاجة وإلا فما ضريبة تركهم لأبنائهم؟ الذين يمكثون بين ظهرانينا 10 سنوات، حرم زهرة أبنائه في 10 سنوات، حرمت زوجته قدرا من العفة في 10 سنوات، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقي نفسه وحر وجهه. إذن هم ضعفاء يستحقون الرحمة للقسوة، العطف للشدة. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفاءكم هل ترحمون أو تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم. ما بالك أيها الخطيب على صوتك واشتد نحيبك وانتفخت أوداجك كأنك منذر جيش تقول صبحكم ومساكم، كأنه ليس في البلد قضية إلا قضية الكفلاء والمكفولين. نعم أيها الإخوة، لأن الناس حين يتحدثون عن الفساد مثلا وعن الظلم مثلا يتحدثون في صوره الكبيرة ويتركون فتات الصور الصغيرة المنتشرة في بيوتنا ومصانعنا ومعاملنا ومدارسنا ومخابزنا ومطاعمنا التي بمجموعها ربما تقضي علينا بكثير من الوبال، أو تمنع عنا كثيرا من الخير الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. الظلم فاش يا سادة في علاقة الكفيل بمكفوله، وصوره متعددة، والله تعالى الله حرم الظلم على ذاته المقدسة، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثمة ظلم واقع لا نستطيع أن ننكره، لا نستطيع أن نمارس سياسة النعام ودس الرؤوس في التراب، لا نستطيع أن ندعي مثالية زائفة وأننا شعب الله المختار وأننا نعامل هؤلاء العمالة كما كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدة بيت رسول الله عائشة أو أحد الصحابة. صور من الظلم واقعة، ليس من أقلها الظلم القولي، الازدراء، الاحتقار، نظرة الشزر، نظرة الدون. لماذا تناديه يا رفيق يا صديق؟ هل ترضاها لنفسك؟ حتى لو كانت هذه المفردات جميلة في معناها، الذي لم يتلبس بمعنى آخر يحمل معنى الدون والازدراء والاحتقار. الله عز وجل تفرد بالكبرياء لنفسه، بالعلو لذاته، فمن نازعه شيئا منهما عاقبه الله تعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تسمع في مجريات الأحاديث أحيانا أحدهم يقول بما بات مألوفا حتى في أسماعنا: شفت أجنبي بإقامة راكب لكزس، شفت أجنبي بإقامة راكب لينكون. لماذا تستكثر عليه نعمة الله؟ لماذا تزدريه؟ والله عز وجل مقسم للأرزاق، موزعها بحكمته البالغة. شيئان نحمد الله أنهما بيده لا بيد غيره: الآجال والأرزاق، لأنها لو كانت بيدي ويدك لافترينا وتجبرنا. والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. الاحتقار والازدراء لا يجوز. الظلم القولي أن تستكثر عليه حتى الزي الوطني، ما المشكلة أن يلبس الأجنبي شماغا وغترة وعقالا وبشتا؟ لماذا تستكثره عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، اسمع إلى هذا الحديث عن المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني كحلة أبي ذر، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يا هندي، يا أجنبي، يا رفيق، يا صديق يا هيه، لماذا كل هذا الاحتقار؟ كل من يفعل ذلك امرؤ فيه جاهلية، كبر أو صغر، تقدم أو تأخر، اغتنى أو افتقر، هذا حكم عام لم يسلم منه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه. يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا دخلت بالأرز واللحم اقسم لي الأجير منه، ولا تعطيه الأندومي، لا تعطيه ما قل من الطعام. إذا جئت بذبيحة فاجعل لهذا العامل منها. إذا دخلت على أولادك بالفاكهة اقسم له نصيبا منها. ما عذر من يحتقر ويستصغر، ومن واسطته يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثمة ألفاظ حسنة لا تسميه أجنبيا، سميه وافدا، سميه ضيفا، سميه مغتربا، سميه مقيما. ليس حكرا أن تسميه بهذا الاسم الذي يكرهه، الذي لا يحبه، الذي يشعر معه بالعنصرية والدونية. ألا إن من صور الظلم الظلم الفعلي، وأشد أنواع الظلم الفعلي الاستطالة بالضرب، الاستطالة بالضرب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم مر على أبي مسعود البدري، قال أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أعي الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسقط الصوت هيبة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت: يا رسول الله، لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال: ثم قلت في رواية أخرى: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. من صور الظلم الفعلي إخلاف العقد، أتى به من الهند، من الباكستان، من مصر، من الشام، بمسمى وظيفي تغير حين وصل. أتى به على راتب فإذا به يتغير حين وصل. استقدمه محاسبا فوجد نفسه سائقا أو بائعا فانقلب حارسا. استقدمه على 5000 فإذا راتبه 2000، إلى غير ذلك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من صور الظلم الفعلي تأخير الرواتب أو الغض منها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. الراتب حقه، ليس لك فيه ناقة ولا جمل. من أعجب ما سمعت أن بعض أرباب الأعمال، وهذا شاذ بإذن الله، أن بعض أرباب الأعمال يعطي هذا الأجير من زكاة ماله لا من حر ماله. أكان يظن أن خدمته واجب على العبيد، أو أنه يجري على عروقه الدماء الزرقاء من بين سائر الناس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. كم عدد الذين يؤخرون العمال بالشهرين والثلاثة؟ كم عدد العاملات المنزليات اللواتي ينتحرن لما يجدنه من الضيق والعنت وتأخير الرواتب؟
ألا إن من الظلم الفعلي أن يسكن الكفيل مكفوله في مكان لا يستطيع هو أن يسكنه، غرفة أشبه ما تكون بالزنزانة. أدعوكم حتى لا تقولوا إن الخطيب متحمس ويتكلم بما لا وجود له، أدعوكم لزيارة أي شقة معروضة فيها غرفة خادمة. انظروا إلى هذه الغرفة التي يجتمع فيها الحمام والمطبخ في مساحة لا تعدو 3×3 في أحسن الأحوال. أحد الكفلاء كان يحبس مكفوله في الرياض في قضية عاصرتها أنا، كان يحبس مكفوله في غرفة فيها حمام، هذا المكفول غير مسلم من الجنسية الإثيوبية، 5 أشهر وهو على هذا الحال، ثم فر بنفسه. التقفته مكاتب دعوة الجاليات فأسلم الرجل، فجيء به إلى كفيله وقد تغير حاله، بل تحول إلى داعية أسلم على يديه كثير من أبناء جلدته، فلم يتغير من حال الكفيل شيئا وأصر على بلاغ الهروب. من صور الأذى الفعلي أن بعضهم يحجز الجواز المكفول يمنعه من السفر، وزوجته تستنجد به في بلاده تنتظر عفتها، تنتظر حنو زوجها، وأبناؤه يتضاغون ينتظرون والدهم فيحبس جوازه. ألم يمر على ذهن هذا الكفيل الظالم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تأدية الحقوق من أعظم الواجبات. النبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أخرجه مسلم، والله بأبلغ من ذلك يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قدر من الظلم الواقع يكرسه الضغط المعرفي العام، تكرسه بعض وسائل الإعلام. قرأت مقالا منشورا في جريدة الرياض في رمضان الفائت ليس هذا، يقول فيه الكاتب: لماذا يكره المواطن الأجنبي؟ ثم خلص إلى شحن المواطن بمزيد من العنصرية، شبه هذا الوافد بأنه غول يستنزف مقدرات البلد ويحرق 2 برميل من النفط، وأنه يتسلط على السلع التي تدعمها الدولة. كثير من هذا الكلام حق، لكن هذا الوافد هو الذي يستأجر من المواطن، وهو الذي يشتري منه سلعته، وهو الذي يعلم أبناءه ويبني طريقه ويعلي مبانيه، وهو الذي ساهم في نهضة البلد. أيكون تقديره بعد ذلك أن يرى كالطفيلي الذي لا يعرف من قضاياه إلا تحويل المليارات؟ إننا مطالبون بإشاعة الأخوة، لا سيما إذا كان هذا الوافد مسلما. إخوانكم خولكم، إنما المؤمنون إخوة، إلى غير ذلك. من صور الظلم الظلم النفسي، التهديد بالترحيل، التهديد ببلاغ الهروب، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ إذا كنت قد ذكرت صورا موجودة في المجتمع فليس معنى ذلك أنني مغرق في السوداوية، وليس معنى ذلك أنه ليس في المجتمع كفلاء وأرباب عمل يمثلون نموذجا متحضرا، نموذجا إسلاميا، بلى هم موجودون وهم بين ظهرانينا، يحنون على المكفول، يقومون بمساعدتهم، بل بعضهم يتجاوز البحار والوهاد والنجاد ويصل إلى بلد المكفول وتربطه به علاقة لا تنتهي ولا تنقضي. هذه هي الصور التي نريد أن نشيعها، هذه هي الصور التي ينبغي أن تكون طافحة على السطح، طاغية عليه، لا صور الظلم والاستبداد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أعلى المثل. يحكي أنس رضي الله عنه أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. إذن هذه التجربة تروي حكاية عقد من الزمن فيه ما فيه، حرب وسلم، حل وترحال، جوع وشبع، فرح وترح، حزن وإقبال وإدبار وغنى وافتقار وإلى آخره. مع ذلك يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. رضي الله عن أنس وصلى الله وسلم على رسول الله. إذا كان أنس خادما جاء به ذووه طوعا ليخدم النبي، فإن زيد كان مملوكا جاء به كرها ليكون عبدا مملوكا، ومع ذلك شرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبوه وعمه لينتشلاه من حياة الرق إلى فضاء الحرية، لينقلاه من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخدم في أهله وذويه، فأبى وقال لحياة الخدمة مع محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حياة الحرية مع غيره، لما آنس من حنو النبي، من إشفاقه، من بركته، من رحمته. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على بريرة، وبريرة كانت مملوكة أعتقها أهلها، ساعدها على العتق عائشة، فأصبح ولاؤها لعائشة وباتت خدمتها لعائشة. دخل عليها وعندها لحم في البرمة، قال ما هذا؟ قالت صدقة تصدق بها علينا. قال يا بريرة هو لك صدقة ولنا منك هدية. فأكل منه، يلاطف خدامه صلى الله عليه وسلم، يعاملهم المعاملة الحسنة، يؤكلهم مما يأكل ويشربهم مما يشرب صلى الله عليه وآله وسلم. من حقك أن تقول إن هذه الرتبة رتبة عليا، وإن القياس بمحمد صلى الله عليه وسلم شأوه عظيم، لكن أقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان عنده أمة مملوكة جاءت بشواء حار، تعثرت، سقط الشواء على ابن زين العابدين، بيت النبوة، بيت الطهر والصفاء، سقط على رأسه فمات. غضب لأن هذه فلذة كبد، قالت يا مولاي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت يا مولاي والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ما أحوج مكتب العمل أن يعلق هذه القصة على أروقته وأن يصدر بها خطاباته الرسمية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، حدثنا عن المشكلة، أفلا حدثنا عن الحل؟ نعم، الحل أيها الإخوة أن يكون مقدر رقاب الخلق بيد جهات لا أفراد، أن يكون كفالة الأفراد على الدولة، كفالة الوافدين على الدولة، لا على أحد الأفراد أو على مؤسسات وهيئات، لا على أشخاص، وهي خطوة سابقة سبق إليها بعض الجيران في الخليج، وآمل أن تصل إلى هذا البلد المبارك بإذن الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، يا من جل جلاله وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره ولا نحصي ثناء عليه، يا من كتب الرحمة على نفسه، يا من لا أبر منه ولا ألطف منه ولا أرحم منه ولا أكثر حنوا منه، يا الله يا الله يا الله،
ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، نسألك أن تشملنا وأن تعمنا وأن تجمعنا بعفوك ومغفرتك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولا تصرفنا من جمعتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا وتحملت عنا تبعاتنا. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم اغفر منا الزلات، اللهم تحمل عنا التبعات، اللهم اغفر لنا ما كان في الخلوات والجلوات، يا أرحم من دعي، يا أبر من سئل، يا الله يا الله. إذا أثقلتنا الذنوب لجأنا إليك قائلين يا الله. اللهم إذا انقض ظهرنا أو انقض ظهرنا لجأنا إليك بيا الله. اللهم يا من ليس لنا إلا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونرجوك أن تقابل إساءتنا بإحسانك وأن تقابل تقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا حول لنا ولا طول، يا الله يا الله يا الله اشملنا برحمتك. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لكل من لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا واغفر لكل من أسأنا إليهم. اللهم اشمل المسلمين المتقدمين والمتأخرين بالمغفرة والرحمة، وعد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم ثم اعف عنهم، اللهم تب عليهم ثم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم خص الميتين من أبنائنا وآبائنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان. اللهم اجعل منازلهم منازل عالية، اللهم اجعلهم في روح وريحان، اللهم اجعلهم جيرانك، أرسل عليهم من نفحاتك، صلهم ببرك وعفوك ورحمتك، أنت أكرم من سئل. يا رب يا رب يا رب، كما بلغتنا رمضان نسألك أن تبلغنا حج هذا العام. اللهم اجعلنا ممن يلبي حاجا إليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك العتيق. اللهم متعنا به سنوات وسنوات وكرات ومرات. اللهم أوردنا عليه متبعين غير مبتدعين، مؤمنين غير مبدلين يا رب العالمين. يا الله عظمت حاجاتنا ولا يصمد لها إلا أنت. يا الله عظم الخطب واشتد الكرب والشكوى لا ترفع إلا لك. ندعوك بكل اسم هو لك. اللهم ندعوك بما دعاك به الأنبياء، نناديك بما ناداك به الأولياء. اللهم بأحب أسمائك إليك، اللهم بأسرعها إجابة لديك. يا الله يا الله يا الله، ونحن نعلم أن نداءنا لا يذهب في الكون سدى، وأنه يقع في سمعك وأنه يقع في بصرك. يا رب إن إخواننا في الشام طال كربهم وعظم خطبهم واشتدت لأواؤهم ولا راحم لهم إلا أنت. اللهم اجعل لإخواننا في الشام فرجا عاجلا، اللهم اجعل لهم مخرجا قريبا، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي لاجئهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، يا رب أرنا فيه عجيب قدرتك. اللهم أعظم فيه، اللهم أعظم فيه القتل والقتال. اللهم ارفع عنه حلمك وغطاءك. اللهم إنه لم يبق إلا بإذنك ولم يبق إلا بحلمك وغطائك. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنه حلمك وأن ترفع عنه غطائك. اللهم أرنا فيه ما أريتنا في السنوسي، اللهم أرنا فيه ما أريتنا في القذافي، اللهم أرنا فيه ما أريتنا في الجبابرة. اللهم عجل بالفرج لأهلنا في الشام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف المبتلين، اللهم رد الغائبين، اللهم أطعم الجائعين، اللهم أغني المفتقرين، اللهم زوج الأيامى، أعف شبابنا،
نساءنا وحجب نساءنا وأصلح ذات بيننا وسل السخيمة من صدورنا. ربنا نسألك من كل خير وبر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم ما فاتنا من الخير أن نجمعه في دعائنا، فاجمع لنا منه ما تفرق، وما ند عنا من الشر أن نستعيذ بك منه، اللهم فأعذنا منه يا حي يا قيوم. اللهم واجعل أزكى صلاتك وسلامك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى أزواجه، اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته، اللهم صل وسلم عليه وعلى الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.